انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
مصر امانه بين ايديك، وانا رقبت سدادة.
لا حسون يا رب.
ساعتك مكلمني
موسى، راح تقابل جاموسه
القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟
بتقول ايه؟
انا بابا. يلا
بتحب الاعمال دي، تعال نفتكرها ونعيش جواها.
ايوه كده يا ودي.
طب ايه رايك تبقى مكان البطل ونشوف هتعمل ايه؟
انت بتتكلم جد؟
ولسه
وايه كده،
ممكن كمان تبقى المخرج او المؤلف وتغير الاحداث.
طيب يا سيدي شكرا كفايه.
ومش بس كده،
قول يا ستموني قول.
هنتكلم كمان في القضايا اللي بيناقشها العمل.
الله عليك، احسنت يا ابني والله.
كل ده هنعمله معايا انا هاني تطاوي في برنامج درامولوجي على تسعينات اف ام.
درامولوجي مع هاني التطاوي، كل يوم اثنين الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
مساء رايق على كل واحد مش متضايق. معاكم هاني التطاوي من الريديو تسعينات اف ام، وحلقة جديدة من برنامجكم درامولوجي الموسم 11 والحلقة الأخيرة في الموسم 11، حلقة 12. وكالعادة يعني مش عارف بقى ليه فترة كده بحب أختم قوي بمسلسل يحيى الفخراني. يعني الحقيقة مسلسلات يحيى الفخراني يعني يعتبر هو أحسن حد في الدراما التلفزيونية أعتقد. يعني السينما ممكن في ناس تانية، إنما لا، هو يحيى الفخراني في المسلسلات يعني مسلسلاته بتفرقع قوي جامد وبتعيش مع الناس. فإحنا اتكلمنا على كذا مسلسل قبل كده ليحيى الفخراني، النهاردة برضو مسلسل ليحيى الفخراني جميل جدا وعلم مع الناس وقت ما اتعرض، وبيناقش قضية حلوة قوي وبيناقشها بتفكير كده مختلف شوية، يعني مش تقليدي شوية. مسلسل النهاردة مسلسل نصف ربيع الآخر، وسؤالنا النهاردة لو متجوز جواز بالعقل واتفاجئت ان حبك القديم ظهر في حياتك هتتصرف ازاي؟ طبعا مسلسل انتاج 96 وتأليف محمد جلال عبد القوي واخراج يحيى العالمي. الابطال والشخصيات يحيى الفخراني، ربيع الحسيني، وفادي عبد الغني، سعاد الانصاري مراته، محمد رياض ابنه احمد، وحنان ترك أميمة بنته. وجوه جديده بقى، احمد السقا عصام كان لسه وجه جديد اول مره يمثل، هو منى زكي، منى زكي علا، وسعيد عبد الغني صديقه ثروت، عزة أبعوف، أشرف علوان، طبعا ميرفت نسيت مين تاني كان في المسلسل. طيب طبعا هو المسلسل على فكرة كان قطاع الانتاج هينتجه من قبل ما انتجه بفترة، وكان مرشح للإخراج محمد فاضل، لكن اتأخر شوية الانتاج، وكان محمد فاضل اختار فعلا الأبطال، كان مختار عزة العليلي وفردوس عبد الحميد سعاد اللي هي مرات ربيع، ونهد الوكيل كانت دلال عبد العزيز، ما كانتش إلهام شاهين. ده كان الكاست اللي مع محمد فاضل، لكن المسلسل اتأخر انتاجه، فمحمد فاضل اتشغل في مسلسل تاني، فقطاع الانتاج اسنده ليحيى العالمي، واختار بقى ليحيى الفخراني وفادي عبد الغني وإلهام شاهين في الادوار، واختلف المسلسل تماما. طبعا كان الفتره دي كان قطاع الانتاج في الاتحاد الاذاعه والتلفزيون هو دايما اللي بينتج كل المسلسلات، يعني الوضع كان مختلف عن دلوقتي تماما. والمسلسل ده على فكره تجربه شخصيه للمؤلف، يعني ده كلام يحيى الفخراني نفسه، يعني المؤلف محمد جلال عبد القوي كان مر بتجربه شخصيه قريبه من المسلسل فكتبه يعني باستفاضه. طبعا المسلسل بيستعرض ان ربيع الحسيني ده محامي مشهور وشاطر جدا ودكتور في الجامعه، ومستقر في حياته الزوجيه، مراته سعاد دي وكيلة مدرسة ومدرسة لغة عربية ومحترمة جدا، وابنه أحمد بيدرس في سياسة واقتصاد ومتفوق وبيجي امتياز وبيطلع الأول على الدفعة، وبنته أميمة برضو متخرجة وبتشتغل أو اشتغلت يعني مذيعة في التلفزيون، والعيلة مستقرة تماما ومبسوطين، وهو ما بيقبلش غير قضايا الناس الفقراء بس، ما بيقبلش لا قضايا مخدرات ولا حاجة، لا هو بيقف مع الناس الفقراء وحتى ما بياخدش منهم اتعاب الا حاجات بسيطه جدا. بيبتدي مسلسل باستعراض حياته كده، وبان عصام بيتقدم لأميمة بنت ربيع، وبيشوف ان هو شاب طموح وليه مستقبل كويس، فبيوافق وبيتخطبوا، وبيبتدي يفكر بقى ازاي هيجهز بنته وازاي يعني هيقدر يسد الالتزامات الماليه اللي عليه سواء هي او احمد. تعالوا نطلع فاصل اول مع تتر المسلسل جميل جدا طبعا عمار الشريعي، موسيقى جميله جدا. تعالوا نسمع التتر ونرجع تاني. ولو متجوز جواز بالعقل واتفاجئت ان حبك القديم ظهر في حياتك هتتصرف ازاي؟ مستنيين اتصالاتكم على 01427894 وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو انتيز اف ام. فاصل ونرجع تاني. رجعنا لكم مرة تانية وبنكمل مسلسل نصف ربيع الآخر. وطبعا هو المسلسل مليان أحداث كتير رغم أنه 14 حلقة بس، هو وكويس أنه 14 حلقة يعني، هو أكتر من كده كان هيبقى في مط شوية، ف 14 حلقة كويس بس في أحداث كتير، فأنا هنحاول يعني نختصر شوية في الأحداث ونقول بس الحاجات المهمة. سؤالنا النهاردة لو متجوز جواز بالعقل واتفاجئت أن حبك القديم ظهر في حياتك هتتصرف إزاي؟ وده اللي حصل مع ربيع الحسيني المحامي الكبير المعروف ونصير الغلابة يعني. ففجأة في يوم من الأيام لقى ناهد الوكيل جايله مكتبه. ناهد الوكيل دي كان اللي بيحبها زمان أيام الجامعة وكان هيتجوزها، لكن أيام حرب 67 والمسلسل في حتة سياسة كده على جنب يعني، تأثير التغير السياسة على الناس ممكن تغير الناس وممكن تعمل إيه في حياتهم. فبعد حرب 67 والنكسة والحياة اتغيرت، ف ربيع راح الحرب وناهد اتجوزت أشرف علوان اللي هو صديقه، وأشرف علوان ده واحد ما عندوش أي ضمير واستغل الفترة دي وعمل فلوس من طريق غلط، طريق غير شرعي يعني، وخدها وسافر. فرجعت هي بقى، راحت لربيع في مكتبه، قالت له انا عليا قضية، الشركة اللي احنا فاتحينها خدنا الفلوس من الناس عشان نبني وما بنيناش، فالناس عايزة فلوسها ومرفوع عليا قضية. طبعا ربيع لما شافها افتكر حلمه القديم اللي ما تحققش، يعني هي بالنسبة له مش مجرد انه كان واحدة بيحبها، لا ده هو الحلم بتاعه اللي كان حياته كانت هتمشي في طريقة معينة، لكن النكسة واللي حصل في 67 غيرتها خالص، فهو يعتبر بالنسبة له حلم قديم. فتفاجئ ان حلمه القديم ظهر، لكن هو عشان كويس هو راح قال لمراته، قال لها جات لي فلانة وهتوكلني في قضية. طبعا مراته غلط شوية بس ايه ما علقتش قوي، فقال لها انت ما تهربيش بره، كانت عايزه تهرب بره، قال لها لا انت ما تهربيش وانا هطلعك براءه. بس سعاد مراته حاسه ان في حاجه غلط، يعني حاسه ده هو كده ايه متغير شويه. طبعا بيحضر معاها جلسه المحكمه، وفي الدفاع عن ناهد بيبتدي للمحكمه يقول للمحكمه لا ده انا كنت بحبها وكانت خطيبتي وحصل كذا وكذا وكذا وكذا، وبيقدر فعلا يخرج بكفالة. بس بعد ما قال قصته وصاد المحكمة وجرايد نشرت القصة ونشرت صوره والموضوع كله تعرف، وثروت صاحبه طبعا، ثروت ده كان صاحبه من زمان وهو عارف كل حاجة، فبقى بيتكلم معاه يعني انت ليه، يعني انت هو انت لسه بتحبها ولا ايه النظام بالظبط، لان كده ده ما ينفعش يعني. طبعا هي ناهد هي راجعة اولا عشان بتحبه، وثانيا عشان يعني تستغله شويه ان هي يعني يطلعها براءه ويحميها، لان هي ما لقيتش حد تلجأ له احسن من ده، لان هي عارفه ان هو هيعرف يطلعها براءه ازاي. فبتعينه في الشركه عندها وبتدي له فلوس اتعاب وتبتدي تقرب منه شويه بشويه. تعالوا نسمع مشهد كده لما بيتكلم مع ثروت صاحبه عن ظهور نهايه في حياته ونرجع تاني.
اسمع يا ثروت، المرحومه نهله مراتك متوفيه دلوقتي بقى لها 10 سنين، فكرتش تتجوز بعدها ليه؟
عشان بحبها وعشان بربي بنتي، بحبها من غير ما اسبب الم لاي حد، انا بس اللي بتالم. لكن انت عارف كويس قوي انت بتؤلم مين.
انت كمان عارف انا بحب بيت ازاي، وعارف انا كنت بحب نهد قد ايه، واتجوزت سعاد ازاي. انت بنفسك اللي اتفقت على كل حاجه وكملت المهر من جيبك. فاكر لما جيت لك وقلت لك ابويا مصمم ان انا لازم اتجوز قبل الاجازه ما تخلص، كنت قايمها ظبط احتياطي، وقلت لك اختي عندها مدرسه زميلتها ورحنا شفنا سعاد سوا، الاجازه اللي بعديها اتجوزتها. الله يرحم ابويا كان خايف ان انا اموت في الحرب قبل ما يشوف لي ولد يحمل اسمه واسمي.
وانا فاكر الجمله اللي قالها لي يومها، قال لي لو ربيع استشهد في سبيل بلده انا مش هزعل، لكن هزعل قوي لو ما سابليش ابني يشيل اسمه واسمي.
وخلفنا احمد وامايمة اثناء حرب الاستنزاف، لكن بعد ما رجعت بعد نصر 73 عادت تأمل في سعاد كأني ما عرفهاش. وقلت لك
انا فاكر يوم ضحكت قوي وقلت لك هي كانت جوازة لفترة الحرب وبس ولا ايه،
وقلت لي تيجي نجوزكوا تاني، وليلتها عزمتنا على سهرة وقلت مش ناقص غير فستان الفرح والطرحة ونزفك. فاكر يا سلوك؟
طبعا فاكر.
امال بتقصوا عليا ليه يا اخي؟
خايف عليك يا ربيع صدقني.
انا ممكن اوعدك بحاجه واحده يا سعاد، عمري ما هغدر بسعاد ولا هاخدها.
وانا متاكد من كده.
يبقى لازم تكون متاكد ان انا كمان بتالم لوحدي. اسمع يا سعاد، انت ما اتجوزتش بعد نهله عشان نهله كانت حبك الاول والاخير، ما قدرتش تنساها. نهد بالنسبه لي هي حب الاول والاخير.
للدرجه دي يا ربيع؟
انا جايز اكون مش عارف انا اقول لك احساسي، بس اقدر اقول لك انا اول ما شفت ناهد حسيت ان انا رجعت واحد صحيح. ناهد كانت نص التاني.
وزي ما سمعنا كده الكلام بين ربيع وثروت ان ناهد هي مش مؤمنه، واحنا قلنا ان هو تمثل له الحياه اللي كان عايز يعيشها والحلم بتاعه، فطبعا ابتدى ظهورها في حياته لخبطه، لكن هو حريص ان هو يبقى بيته مستقر وهو مخلص مراته وما عملش حاجه غلط، لكن في نفس الوقت جواه صراع، هو يعني صراع ثلاثي كده اللي هو اخلاصه لمراته وبيته وظهور الحب الاول في حياته، وفي نفس الوقت هو بيسعى دايما ان هو ينفذ العدل، فهو طلعها بكفاله لكن بعد كده في الاخر هيكتشف لا ان هو ده غلط, ان هي يعني شريكة في الجريمة اصلا. نكمل. هو طبعا ابتدت عيلته بقى اولاده ومراته يتأثروا بالكلام اللي اتقال في الجرايد, وسعاد اتخنت معاه خناقة جامدة. انت يعني رايح تقول للمحكمة وللناس كلها ان انت كنت بتحبها وكنت خطيبها وتحكي القصة كلها, لحد ما بتحصل بقى النقطة. هما في نقطتين فاصلين في المسلسل دي. النقطة الأولانية إن عصام وأميمة بيجهزوا شقتهم عشان يتجوزوا, لكن عصام ما عندوش شقة, فواخد شقة أخوه اللي في الكويت واشتروا العفش بتاع أميمة وجهزوها وخلاص. الفرح المفروض بعد 3 أيام. فبتحصل حرب الخليج, وحرب الخليج كانت سنة 91 زي ما احنا عارفين. فأخوه بيرجع من الكويت على حظه يعني, فبيرجع ياخد شقته طبعا يقعد فيها لأنه ملوش خلاص يعني. كانت الحرب لخبطت الدنيا, ودي من الحاجات برضو اللي المسلسل يعني اشار ليها كده من بعيد. فبيلاقي نفسه عصام وأميمة عفشها في الشارع وحطها في بيت ابوها ومش عارفين يتجوزوا. تتدخل ناهي طبعا بمنتهى الذكاء, هي عارفة هي عايزة ايه كويس. بتتدخل ان هي بتشتري حتة ارض كان ربيع شاريها, يعني كانت طالعة ان هو شاريها في حدائق الاهرام. شوف يعني زمان حدائق الاهرام دي صحراء طبعا, دلوقتي ما يشوفش التكاتك هناك ما عرفش يمشي اصلا يعني. فكان شاري ارض هناك وسايبها عايز يبيعها. فراحت ناهد قالت له طبعا هشتريها منك وخد شقه على النيل اهي في المعادي وحلوا المشكله بتاعت اميمه وخليها تتجوز عصام في الشقه. طبعا سعاد لما عرفت ان هي اللي جايبه الشقه اكيد ما ردتش في الاول وعملت مشكله, لكن اضطرت تحت الضغط ان هو خلاص الفرح فاضل عليه يومين وهي محرجه من الناس, وخصوصا ان صارت قال لهم خلاص يجوا يقعدوا معايا في الفيلا. هو راجل يعني دبلوماسي كان سفير فمستواه كويس وعنده فيلا وكده, فقال لهم يقعدوا معايا في الفيلا ويجيب عفشها عندي. طبعا اتحرجوا جدا, فاضطرت سعاد ان هي توافق على موضوع الشقه اللي جابها ناهد ده وانهم يعملوا الفرح. وفعلا بيعملوا الفرح بتاع اميمه, وبيتخطب احمد لعلا اللي هي بنت ثروت في نفس الليله. وناهد اللي هي البرده قوي بصراحه بتروح تحضر الفرح رغم ان محدش عزمها وما كانوش عايزينها تيجي, لكن بتروح تحضر الفرح وتجيب هديه كمان لخطيبه احمد علا. فطبعا الموضوع ما بيعديش كده بالساهل يعني. بيقرر ربيع ان هو حس ان في مشاكل هتحصل, فقرر ان هو يبعد عن ناهد ويقول لها لا خلاص احنا يعني خلينا بعيد لبعيد كده. وابتدى يحاول يرجع لسعاد تاني, لكن سعاد بقى ما شاء الله يعني كأي زوجة نكادية طبعا الستات في منهم نكاديين كتير, ففشلت النهاية يعني في الوقت اللي هو رجع لها فيه, وهي المفروض تبقى تحاول تحتوي الموقف وترجعه هي كمان وتساعده في كده, لكن للأسف النهاية نكدت عليه فخلته خلاص يسيب البيت خالص ويبتدي يفكر تاني في ناهد. تعالوا نسمع المشهد اللي هو بين ربيع وسعاد كده ونرجع تاني.
سعاد انت ملبسيش ليه؟
مش هلبس يا ربيع.
ليه؟
عشان مش هخرج.
بس انا لبست.
ايوه انت هتخرج من غيري, مش كل ما بتلبس وبتيجي تخرج بتاخدني معاك.
سعاد.
ايوه يا ربيع.
معلش انا عايزك تتزلي معايا المره دي.
ليه يا ربيع؟
عشان عايزك جنبي.
من فضلك يا ربيع بلاش تحسسني بالضعف كده والخوف ده, بلاش نحل مشاكلنا بالطريقة دي.
يعني ايه؟ انا مش فاهم.
يعني بتهيالي المسألة اكبر بكتير من مجرد سهرة او عشاء تعزمني عليه في مكان على النيل. احنا كبرنا, كبرنا قوي.
سعاد انا محتاجك, عايزك تقربي مني.
انا عمري ما حسيت انك بعيد عني الا دلوقتي, رغم ان وشي في وشك. انت كنت زمان بتسافر كتير, لكن انفاسك كانت معايا ليل ونهار, كانت معايا وانا نايمة وانا صاحية وانا في الشغل.
انا احتمال كبير قوي اسيب الشغل عند المنام.
بفضلك يا ربيع بلاش حكاية الاحتمالات دي, شغلك انت حر فيه, انما انا عاوزة الاقيك تاني. انا بدعي ربنا ليل ونهار في كل صلاه اني الاقيك واولادك يلاقوك. صدقني انت بعدت خالص.
انا مش قادر اخط خطوه واحده بعيده عنك سعاد, بعيد عن البيت. انا مش عارف, انا فعلا ضعيف وعاجز.
انا كل اللي اعرفه ان انا مش قادر اخط خطوه واحده بعيد عنك صدقيني.
وانا هدعي ربنا انك ما تخطيهاش. ده اللي اقدر اعمله. ما اقدرش اتحايل عليك علشان تخلص لي. المشاعر ما بتتشحتش، وحتى لو كانت بتتشحت مش هشحتها منك.
عموما شيء مطمئن انك عارفه طبيعه المشاعر، عارفه انها احاسيس لا اراديه غصب عننا يا سعاد. انا هروح المكتب دلوقتي، وانت من فضلك ادخلي النوم في اوضتك.
ورجعنا لكم مره تانية، وزي ما شفنا كده يعني سعاد طفشته الصراحه، فهو رجع تاني مقاومته ابتدت تنهار بقى قدام ناهد، وناهد استغلت الموقف وابتدت تجر معاه ناعم تاني وقالت له انت لازم ترشح نفسك في مجلس الشعب. وفعلا بقى مرشح عند دايره المنيره في مجلس الشعب، وثروت نصحه قال له خلي ناهد تبعد خالص عن الحمله دي عشان دي هتبقى مش كويسه ان هي تظهر معاك في الانتخابات. لكن هو ما سمعش الكلام وعملوا مؤتمر، وكان ناهد راحت المؤتمر، والمؤتمر فشل طبعا لان الناس ليها فلوس عندها وهي معتبره ان ناهد دي يعني حراميه وان هي سرقت فلوسهم. لكن سعاد بتظهر في المؤتمر وبتنقذه له، وده بيكون دافع تاني ان هم هي وربيعه يتصالحوا تاني. لكن مجرد ما بيتصالحوا ناهد بتعمل له حفله في الشركه بمناسبه الانتخابات والمؤتمر، فبيقول لسعاد، فسعاد تقلب عليه تاني تقول له لا انا مش رايحه، وهو بيجريها عشان هو عايز يحافظ على البيت، فبيعتذر عن الحفله وبيسهر مع سعاد واولاده بره، وبيقول لناهد خلاص انا يعني مش جاي الحفله، وهي بتقول له انت لازم تسيب الشغل مع ناهد. تعالوا نطلع فاصل تاني مع موسيقى تتر النهايه برضو لعمار الشيعي طبعا جميله جدا. ولو متجوز جواز بالعقل واتفاجئت ان حبك القديم ظهر في حياتك هتتصرف ازاي؟ فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم مرة تانية وبنكمل مسلسل طبعا نصف ربيع الآخر. فبعد ما طبعا سعاد بتطلب من ربيع ان هو يسيب شغله مع ناهد، بيظهر سلم أبو الفتوح، وسلم أبو الفتوح ده كان صاحب الفيلا اللي ناهد ساكنة فيها واللي أشرف علوان نصب عليه واشتراها. فناهد بتروح تطلب من سلم ان هو يرفع قضية عشان الانتربول يقبض على أشرف وتقدر تجيبه مصر وتخلي ربيع يترافع في القضية وبالتالي يتقرب منه أكتر. فبيتقبض فعلا اشرف علوان، وطبعا ربيع ما بيصدق لان دي قضيه عمره بالنسبه له، ده صاحبه اللي خانه وده اللي هو ايام النكسة، بعد النكسة اللي حصلت هو مستقبله ضاع، والتاني يعني لم فلوس كتير وبقى راجل غني، فده بالنسبة له قضية عمره يعني. فبيبتدي يتمسك جدا بالقضية ويبتدي يقرب تاني لناهد، وبيبتدي واحدة واحدة هي وصعد المشاكل تكتر ما بينهم، وبيترافع قضية سلم والفتوح ضد أشرف علوان، والأول مرة ان هو بيطلب من ان المحكمة تحكم للخصم ان هو يسلموا الفيلا لانها من حقه، وبالتالي ده بيزود طبعا اسهمه جدا عند الناس، وبيبتدي ان هو كمان يترشح لمنصب وزير بعد كده. بيبتدي بقى يقرب من ناهد، وناهد بقى بتبني له فيلا وبتديها له، وبيعرض الفيلا على سعاد لحد اخر لحظة، هو يعني متمسك باسرته، لكن سعاد طبعا لما بتشوفه كده بتقول له لا خلاص انا هتطلق، مجرد ما احمد ابننا يخلص انا هنتطلق ومش هقدر اعيش معاك كده بالشكل ده. فهو خلاص بيوصل بقى لخلاص لمرحلة انا خلاص انا هتجوز ناهد، وبيقول لولاده خلاص انا هتجوزها. طبعا ولاده بيعترضوا على كده، لكن هو كان مصر، وبيتخرج احمد ابنهم، وسعاد بتقول له خلاص انا هتطلق، لحد ما بيحصل الحدث اللي بيقلب بقى المسلسل. ودايما المسلسلات يا الفخران لازم تشوفها لاخر حلقة، لان دايما اخر حلقة بيبقى فيها حتة تحول كده. فالتحول هنا كان زلزال 92، لما حصل الزلزال المدارس اللي كانت بنياها الشركة بتاعت ناهد واشرف وقعت. فطبعا هو قرر، هو ما كانش يعرف مين السبب، لكن قرر يرفع القضية عن على المسؤولين اللي بنوا المدارس دي، لان في ناس ماتت اطفال ومدرسين. وعمل الفيلا اللي هي كانت عاملها له ناهد دي مدرسة، شال اسمه من عليها وعملها مدرسة، لكن بيكتشف ان ناهد متورطة اصلا في استيراد الاسمنت الفاسد اللي اتبنت بيه المدارس. وطبعا في الوقت التوقيت ده كل حاجة بتتغير، وبيقرر ان هو ينفذ العدل، ان هو طول عمره بينفذ العدل وبيسعى ليه، فبيقرر ان هو يسيب ناهد طبعا ويترافع ضده ويدخلها السجن هو هي واشرف. وهنسيبكم مع يعني اخر مشهد ده بس نشوف الكومنتات. اخر مشهد ده هو الاخر يعني مرافع عليه في المحكمة بعد ما حصل اللي حصل. تعالوا بس نشوف الكومنتات. ريم سيد بتقول لو حد قابل حبه القديم وهو متجوز لازم ينسى كل اللي فات عشان زوجته، وربنا هيسعده في حياته بعد كده. كريم بيقول سؤال صعب قوي، واكتر من عمل اتكلم في الموضوع ده بصور مختلفة. الفكرة هنا نفسية شويتين، لان بيكون لازم تتحرر من اي علاقة منتهية، ودي محتاجة تدريبات نفسية من خلال متخصص، لاننا بنسمع كتير قوي عن ناس بتفضل عايشة على ذكر علاقة منتهية حتى لو كونوا اسرة، والموضوع ده بيكون ظلم كبير لكل الاطراف. طبعا يعني وقت الحلقة خلص كالعادة، والموضوع ممكن نتكلم فيه كتير، بس ان شاء الله في الموسم الجاي بقى ان شاء الله نشوف حاجة قريبة من نفس الموضوع بس تناولتها بطريقة تانية. هنسيبكم بقى مع آخر مشهد والمرافعة الأخيرة لربيع قدام المحكمة، وأقعدوا بالعافية.
عايز أكمل الحكاية، حكاية المعيد والتلميذة اللي من الإسماعيلية اللي علمها تحلم معاه الحلم وتهت منه وقعد يستناها 20 سنة لغاية ما رجعت في ليلة عشان تحقق له الحلم ده. وأعترف أنه في غفلة مني خيل لي أنه من الممكن استعادة الزمن وصياغته كيفما نريد، وأعترف في غفلة مني أيضا أن افتكرت أن أنا بفسر الحلم ده وأنها عايشة على يد هذه السيدة التي أوهمتني أنها ضحية، ولكنني اكتشفت أن أنا الضحية يا سيادة الرئيس. لم أزد عن كوني ساترا جتبني وتعليه عشان تقف وراه وتختفي عن أعين العدالة. إنني أتراجع معتذرا عن كل ما قلت في الجلسات السابقة، وأبدأ بالاعتذار لسيدة زوجتي ولأسرتي ولكل من أوهمته أن السيدة ناهد الوكيل كانت ضحية. السيدة ناهد سيد الوكيل والسيد أشرف علوان وآخرون متهمون بقتل الأبرياء من أطفالنا تحت أنقاض المدارس. ده مفتاح عربيتي ومفتاح عربيت ابني والفيلا اللي بنيتها على أرضي، عملتها مدرسة بدل أحد المدارس اللي وقعت. وأشهد الله أنني لم أعد أملك إلا راتبي وراتب زوجتي ولو استطعنا أن نقطع من أجسادنا ما طعمناه من أموالهم لفعلنا، لأننا نؤمن أن أموالهم حرام فهي من دم الفقراء. سيد الرئيس، إذا كنت قد اقتنعت مؤخرا بأن لكل زمان حلمه الخاص به، فأنا على يقين أن اللص هو اللص في كل الأزمنة مهما اختلفت الأقنعة. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، حاكموهم بموجب هذه الوثائق والمستندات التي حاولوا قتلي حتى لا تصل ليد عدالتكم.
عاوز تقول حاجة تانية يا دكتور؟
عايز أقول لسيادة الرئيس إن أنا بضع نفسي رهن عدالتكم، ومستعد لأي تحقيق أو مساءلة حفاظا على شرفي، فالشرف عملة غير قابلة للتحويل، قيمة غير قابلة للتحول، ولا يمكن بيع الشرف أو المساومة عليه حتى لو كان المقابل تحقيق حلم العمر.